أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقتضاء القاعدة للتعميم بلحاظ الآثار، صفحة 355. في هذا المبحث نريد أن نتحدث عن أن الحرمة أو الأحكام الشرعية خاصة فقط بالنكاح كعقد شرعي، أو أيضا مثلا كنكاح، وأيضا سواء العقد أو الاستمتاعات الجنسية يعني بشكل عام، أو له دائرة أوسع من ذلك. بالأمس مثلا ذكرنا مثالين، عندنا النكاح وعندنا أيضا مثلا التملك، أمس أو قبل أمس. المصنف في هذا اليوم يشير أيضا أنه لا، عندنا ترى أحكام كثيرة لا بس نتذكرها حتى نعرف نحن نتحدث عن ماذا، يعني شنو الأحكام التي يمكن أن تدخل منها. مثلا حرمة العقوق، يحرم على الإنسان أن يعق أمه النسبية، فهل يحرم أيضا أن يعق أمه الرضاعية أو لا؟ يعني كلمة أف مثلا يحرم أن الإنسان، تعتبر عقوق كلمة أف، ليس للإنسان يقولها لأمه النسبية، فهل يمكن أن يقول، فهل أيضا نفس الحكم بالنسبة للأم الرضاعية، الأب الرضاعي أيضا لا يصلح، لا يجوز له أن يقول لأبيه الرضاعي أف، لأنها تعتبر عقوق. هذه مسألة. التملك أيضا هذه ذكرناها قبل قليل، إنه إعطاؤه من الزكاة، لأنه ليس للإنسان أن يعطي ماذا؟ أن يعطي من النسب من الزكاة، على أن ينفق. أيضا وجوب النفقة، أيضا وجوب النفقة لو كانت فقيرة، الأم النسبية يجب على ابنها أن ينفق عليها إذا كانت محتاجة، فهل أيضا يجب عليه أن ينفق على أمه الرضاعية؟ عندي أيضا مسألة. أيضا من الأحكام التي ذكرها المصنف، ذكرنا بها الأب النسبي لو قتل ابنه فلا يقتل الأب، لا يقتل الأب بابنه حتى وإن كان هو القاتل له، فهذا ينطبق على الأب الرضاعي. مسألة أخرى أيضا، لا يسرق، لا يقطع يد الأب لو سرق من مال ابنه أو ابنته، فهذا ينطبق أيضا هذا في الرضاعي. مسألة إضافية، وجوب النفقة على البنت النسبية، يجب النفقة على البنت النسبية، فهل يجب أيضا النفقة على البنت الرضاعية أو لا يجب؟ مسألة الزواج، زواج البكر، البنت البكر حسب رأي الآن المشهور ليس لها أن تتزوج إلا بإذن أبيها، إما على نحو الاحتياط وإما على نحو، مسألة خلافية طبعا، مسألة خلافية زواج البكر، فهل ينطبق ذلك على أبيها الرضاعي أو لا؟ فإذا هذه مجموعة من الأحكام وغيرها أيضا، فيما أساسا هي ثابتة بين النسبيين، فمصنف يقول هل القاعدة تريد أن تعطي كل هذه الأحكام إلى الرضاعيين أو لا؟ فقط مسألة النكاح فقط، مو أكثر من الشكل. يبتدأ بعد ما المصنف ذكرنا بهذه الأمثلة، بدأ مع السيد أخوي رحمه الله تعالى. السيد أخوي رحمه الله يقول، احنا طبعا نقدم الأخر في كلام السيد حتى يصير أوضح، حتى يصير الفكرة أوضح. قال لو فسرنا يحرم من النكاح ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كلمة الماء هنا لو أرجعناها إلى الأم مثلا، أو أرجعناها إلى البنت، إما إلى الأشخاص وإما إلى العناوين، سنحملها على النكاح. ليش؟ يقول أن القرآن لما قال حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، شنو الناس تفهم؟ هو نكاح الأمهات. فلو فسرنا الرواية أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الماء هنا راجع إلى الأشخاص أو راجع على العناوين، فإذا سيحرم النكاح. طبعا هذا المثال اللي ذكره السيد يذكر ايضا في علم الاصول، يعني مر بنا جميعا في علم الاصول، لانه اساسا لا معنى ان تحرم العين الخارجيه، الحرمه لا في واقعها لا تتعلق بعين الخارجي، وانما تتعلق بافعال الانسان. يحرم عليك ان تفعل كذا او لا او او او, أو مثلا تقول كذا وما شابه. اما نفس العين الخارجيه ايش معنى حرام؟ الام حرام، ايش معنى الام حرام؟ يعني النكاح ما حرام، ما ينفس حرام مش حرام. وايضا لا يستدل بالاطلاق، لا يجي واحد يقول مطلقه حرمت عليك امهاتكم مطلقه، اذا مطلقه عجل يحرم النظر الى الام، يحرم ملامسه الام، يحرم التكلم مع الام، هذا واضح، هذا يعني هذا رايح حتى المجنون ما يقوله. زين، فالايه حتى كانت مطلقه لكن انا بالفهم العرفي منصرفه الى خصوص النكاح. طبعا حتى الفكره هذه ذكرها سيد الامام في الاصول بشكل عام يجيبوها لي. يعني نفس الشيء لما الان نقول الخمر حرام، شوف هذا تعبير رائج او لا، الخمر حرام، لكن ما يجي واحد يقول بالاطلاق بالاطلاق يعني كل الامور لا، ينصرف لان هنا الحرمه نسبناها الى العين الخارجيه، قلنا العين الخارجيه لا معنى لتعلق الحرمه بها في الواقع. فالمتفاهم العرفي من الخمر حرام يعني الشرب الخمر حرام، طبعا هذا لا يعني انه لا يحرم صنع الخمر او نقل الخمر، ما نريد ننفي، سنقول معنى هالجمله الان في حد نفسها معنى الشرب، فلا تشمل مثلا النظر الى الخمر، واحد النظر الى الخمر هو حرام سويت حرام انت مثلا ماشي. فهذه النقطه صحيحه وما عندنا مشكله فيها، لكن السيد اخوي رحمه الله مثل ما مر بنا سابقا قال ترى ما يحرم من النسب، الماء هنا ليست راجعة إلى الأشخاص وليست راجعة إلى العناوين، هذه ما راجعة إلى التصرفات إلى الأفعال، وبالتالي التصرفات والأفعال مطلقة فتشمل جميع التصرفات، وليست ولا تختص بماذا؟ ولا تختص بالنكاح. زين، ما هو الدليل كسيدنا سيدنا أخوي رحمك الله تعالى؟ يقول عندي دليلين اثنين. الدليل الأول ما هو؟ إنه لو أراد الإشارة إلى المنكوحات أو النساء وكذا كان قال من يحرم بالنسب، لأنه التعبير الأساسي في اللغة العربية كما مر بنا مرارا في النحو إنه ما يعبر عنها عن غير العاقل، ومن يعبر عنه عن العاقلين، ما قال يحرم من الرضاع من يحرم بالنسب. لو أراد يعني الإشارة إلى أو التكنية إن صح التعبير عن المرأة الأم والبنت وكذا كان قال من ولم يقل ما، هذا أول قرينة أو أول دليل. ثاني دليل الروايتين اللي تقدمتا بنا سابقا رجع إليهم السيد أخوي وقال تعالوا خلنا نقرأ لكم الروايتين. شوفوا في الروايتين صفحة 358 هنا طبعا نقل مقدار أكبر من معتبرة أبي بصير، معتبرة أبي بصير وأبي العباس وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام، سابقا نقل جزء منها الآن نقل جزء أكثر. قال ولا يملك أمه من الرضاعة، صفحة 358 في نهاية الصفحة، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكنا عتقنا، يعني بمجرد ما يشتريها سراج معتوقة، إذا ملكنا يعني إذا ملكها تعتق. وقال ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع. إذن شنو ظاهر الرواية؟ الإمام قاعد يتكلم عن التملك ما قاعد يتكلم عن النكاح، ولا كان يتكلم عن التملك، والإمام جاب هذه الجملة. إذن هذه الجملة لها ربط بواش؟ بالتملك. الرواية الثانية تقدمت أيضا معنا معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه وكان في الأساس مملوك؟ فقال لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه. ثم قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ فإذا شوف الإمام عليه السلام حتى في هذه الرواية الثانية، الرواية تتكلم عن بيع هذا الغلام بعد أن أرضعته، قال لا. وبعدين الإمام علل قال: أليس رسول الله، يعني قاعد يستدل على كلامه صلى الله عليه والسلام، السلام الإمام المعصوم عليه السلام. فإذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله يريد يقول، كان سيد أخوي يقول يدل، يعني الإمام قاعد يستدل به على حرمة البيع. فإذا هناك هذه حرمة البيع، هناك حرمة الشراء التملك. فإذا أهل البيت عليهم السلام في هاتين الروايتين تكلموا عن التصرفات، طبقوا على التصرفات وليس على يعني رجوع الماء هنا إلى أعيان نفسها أو إلى خصوص النكاح. هذا الآن الاستدلال. فإذا السيد رحمه الله يقول هنا: ما يحرم من النسب ما راجع إلى التصرفات، والتصرفات مطلقة. بعد ذلك في صفحة 360 يبدأ في طرح إشكال. الآن يجي إشكال، أنا هم من قائل الإشكال أنه هنا لم يبين بالضبط، بس ذكر إلا أنه قد يقال. الآن سنبدأ في، إذا لدينا الآن رأيان، خلينا قبل ما نكمل هذا، لدينا رأيان. رأي يقول أن الرواية تتكلم فقط عن النكاح، رأي يقول بأنها كل التصرفات. بين هذين الرأيين يوجد أيضا آراء محتملة. شنو؟ أنه أساسا نقول، يعني أنا حتى قبل ما نصل في الإشكالات حتى نتأمل في هذا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ليش أنت تجيب يعني أي فقيه كان، ليش تجيب كل الأحكام النسبية وتطبقها على الرضاعية؟ الرواية تكلم عن الأحكام الحرام التحريميات بس، ما قالت كل الأحكام الشرعية التي تترتب على. فلما إحنا نرجع لنفس الرواية ونقول الأحكام التحريمية هي اللي تجي، فما بيجينا مسألة وإيش؟ مسألة النفقة، مسألة مثلا النفقة، لأن النفقة وجوب، يعني نتكلم عن وإيش؟ الحرمة. ما يجي مسألة مثلا وإيش؟ أيضا قضية استئذان من الأب، لأن هذا شرط لصحة الزواج. فإذا هذا الآن هذه فكرة لتقليص الدائرة، يعني ما تصير كل الأحكام وليس فقط خصوص النكاح. وعندنا فكرة أيضا بعد شوي بنوصل إليها، بس ما رد أسبق الأحداث، أيضا نريد واش نضيقها، يعني لا نصير منفتحين تماما ولا منغلقين تماما، بنشوي نضيق حتى نلملم الموضوع. إذن الإشكال شنو الإشكال؟ إلا طرحها في صفحة 360، إلا أنه قد يقال، يقول ترى سيدنا أخوي إذا أنت بتفتحها على كل الأحكام بيجينا أحكام أصلا لا يمكن أن نلتزم بها أنها تنطبق. شو مثل شنون؟ مثل شنو الآن؟ أحكام ما يمكن أن نلتزم بها. يقول الآن إذا صاحب اللبن هاشمي، سيد تعبيرنا حاليا، صاحب اللبن سيد هاشمي، وأرضعوا هذا أنا الولد الصغير، الولد بيصير هاشمي؟ إذا تقول كل الأحكام تنطبق، يعني المفروض تعتبر الولد هاشمي، وإذا اعتبرت الولد هاشمي عجب تعطي أيضا من وش؟ من الخمس إذا كان من المستحقين. وهذا الشيء ما نقدر نلتزم به. إحنا إذا أمه هاشمية ما نعطيه، بعد مو بعد أب رضاعي يعطى. فهذا مثال، يقول ترى إذا فتحنا كل الأحكام بيجينا أحكام ما حد يقدر يلتزم بها إنها تنطبق. طبعا بين قوسين أصل الفكرة، هذه أصل الفكرة السيد ممكن يجيب عليها. أنا أصل الفكرة شنو يجاوب عليها؟ يقول أنا أقدر ألتزم بكل الأحكام لكنه بعض الأحكام قد تكون مستثناء للتسالم على عدم دخوله. شو المشكلة؟ نقول الرواية تشمل كل الأحكام إلا ما خرج بدليل من الأدلة التي تخرج التسالم. إذا كان التسالم بمرحلة الحجية، يعني مو إجماع، أنا سيد ما يقبل حجية الإجماع في حد نفسه، في حد نفسه الإجماع مو حجة إلا إذا كشف عن رأي المعصوم عليه السلام. فيريد يقول نقدر يعني ندافع عن السيد، نقول يمكن نقبل بكامل الدائرة لكنه نبدأ بعض الأحكام نطلعها لدليل خاص للتسالم على عدم دخولها ما شابه. الآن بيجيب إجابات أخرى. الإجابة اللي بدأ بها على هذا الإشكال لو في صفحة 361 قال يا جماعة لازم نفرق بين نحوين من الأحكام. في أحكام تثبت لعنوان الابن، لعنوان الأب، لعنوان الأم. الابن أو الأب والأم هذا العام الشامل إلى كل أفراد البشر. القاعدة تتكلم عن هذا الأحكام. لما يقول لك أنت يحرم عقوق والديك، والديك بغض النظر هم كانوا من قبيلة فلانية، قبيلة فلانية، كانوا هاشمين غير هاشمين. عنوان الأب فيها، عنوان الابن فيها، عنوان الأم فيها. هذه هي أحكام اللي تدخل. هذا النمط الآن آخر من التقييد. هذا النمط آخر من التقييد. الأحكام الآن اللي تدخل فقط ما يثبت العنوان الابن والأب والعم والخال وهالشكل يعني، بس هذه العناوين. أما بعنوان الهاشمي، هاشمي وابن هاشمي، ما مو هذه ما تدخل، هذه ما تدخل فيها. هذه عناوين خاصة. الرواية تتكلم عن عناوين العامة المشتركة بين الجميع، أما العناوين الخاصة هذه ما تدخل فيها. فالهاشمي راح يطلع، قضية إشكالكم بالهاشمي راح يطلع، لأنه الهاشمي فيه خصوصية إضافية لوحدة فيها إنه الأب وش هاشمي. إذا الأب هاشمي ابنه سيكون ماذا؟ هاشميا مثلا. أما هذا فإذا هذه الحالات الخاصة التي تتأطر بعناوين خاصة الرواية لا تشملها، تشمل عنوان العناوين الأساسية العامة بين جميع البشر، أبوك، ابنك، أمك، بنتك، هذه العناوين بس. فإذا هذا الآن تقييد آخر، تقييد آخر. ويمكن نجمع بين التقييدين، نقول الرواية تتكلم فقط عن الأحكام التحريمية وأيضا الأحكام التحريمية التي تثبت بالعناوين الأساسية العامة المشتركة بين جميع البشر وليس بخصوص جهات معينة إضافية. الآن ضيقنا، صار عندنا يعني رأي أو قول، خلينا نقول رأي أو احتمال جديد. فلا نبقى على الانفتاح التام ولا على الانغلاق التام، وإنما صرنا في مرحلة وسطية. طيب، طبعا في صفحة 362 يقول هذا حاصل شرح ما أفاده السيد الخوي في رسالته الرضاعية. في مقابل هذا المصنف ذكر رأي مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء قالوا لا، الرواية تتكلم أو هذه الروايات تتكلم فقط عن مسألة النكاح، ما تشمل كل التصرفات ولا حتى مع تضييقاتكم اللي أنتم ماش سويتوها، ما تشملها. شنو الدليل؟ الدليل الأساسي اللي هو يعتمد عليه الشيخ المصنف هنا يقول لو أن المسائل الثانية تترتب عليها كان هذا المفروض يصير مشهور بين الفقهاء. مشهور فقهاءنا ما قالوا هذه الأحكام تترتب عليها، مثلا حرمة الحقوق ما قالها بهالشكل. فإذا العمدة الأساسية في مناقشة الشيخ صنقور حفظه الله هو يقول هكذا، لو كانت تترتب بسبب الرضاع لكانت من الوضوح بحيث لا يسع أحد له حظ من الفقه جهله، وذلك لأن مسألة الرضاع من المسائل الابتلائية جدا، هذا في بداية صفحة 363. ورغم ذلك لم يعهد عن أحد القول بوجوب النفقة على الأب الرضاعي. يعني هذا الكلام الآن وجوب النفقة على الأب الرضاعي زين، الآن يمكن نقول أنه هذا خلط بين أمرين. إحنا الآن إذا إحنا قررنا أنه فقط الأحكام التحريمية مو غير تحريمية، وجوب النفقة مو تحريم، إلا إذا واحد يشكل علينا يقول أنا أفهم، لأنه مو عندنا إحنا ترك العمل بالواجب الناس شو تعبر عنه حرام. هذه القضية هذه يعني أنتوا الآن تمييزكم بين الوجوب والحرمة وأنه كذا، وأنه هل بينهم تضاد وما بينهم تضاد، المسائل الأصولية هذه تدقيقات، وهي تدقيقات أصولية عقلية. أما بنظر الناس لما نقول يحرم فترك الإنفاق صار إيش حرام، الناس تعبر هالشكل يعني. يمكن بعضهم يناقشنا بالنقاش، هل تأملوا فيه؟ هل يقبل هذا الإيراد أو لا يقبل الإيراد؟ فإذا أريد أقول الآن المصنف هنا جاب أنه وجوب النفقة على الأب الرضاعي، إن شايف أحد من فقهنا قال يجب النفقة على الأب الرضاعي أو على الأم الرضاعية، يقول ما عندنا. ما دام ما عندنا أنت الآن يعني لو كان كلامك مضبوط سيدنا أخوي كان يكون واضح. فإحنا في مقام الجواب على كلام المصنف قلنا هذا وجوب، إحنا قلنا نبغى نضيق فقط في دائرة المحرمات، وقد يجاب على كلامنا باللي قلناه قبل شوي. إذا قلنا يجب النفقة فالناس تقول لك عدم النفقة تعتبر وإيش حرام. حرمة إعطائه من زكاة الابن الرضاعي، حرمة الاقتصاص منه لو قتل ابنه الرضاعي أو قطع يده أو لو سرق، وجوب الاستئذان ابنته الرضاعية في الزواج لو كانت بكرة. يقول هذه الأحكام كلها يقول لو هالشيء كان بينت، لكن ما الفقهاء ما قالوا. طبعا احنا اذا اردنا نحقق كتحقيق، انا حاليا احنا يعني ننهي القاعده يعني بالمقدار المتيسر، يعني لو اردنا كتحقيق واحد يريد يحققها لازم يراجع. طبعا انا شخصيا نقول قال هالكلام هذا، وفعلا فقهاءنا ما قالوا هالكلام هذا، ما قاله. ثاني شيء ما قالوا او صرحوا بالعدم، بيفرقوا يعني. اللي بيفيدك اكثر شيخنا صنقور شيخنا المؤلف انه اذا صرحوا باش بالعدم او في قرينة على عدم يعني على عدم الاراده يعني. اما اذا مثلا فقهاء القدماء ما يعني قالوا يجب النفقه مثلا على الوالدين او على الابوين، وما تكلم ما فصلوا بين الرضاعي وبين النسبي، انت العمد تقول والله لا ما قالوا انه يجب النفقه. يمكن سيد اخوي او غير يعني من العلماء يقول لك هو قال الابوين ما قال نسبيين، يمكن يقصد ايش الاثنين، مو انت قاعد تقول كثره الابتلاء بها يعني كانوا اباء نسبيين واجد عندك في ذاك الزمان. لو كان يعني يمكن بيعكس الطاوله عليك يعني. إذا يقول ما دام في كثرة وهو يريد فقط النسبي كان المفروض يواش ينص على أنه لازم يكون نسبي. فإذا أريد أقول لو أردنا يعني ما أريد أقول كلام مصنف مو صحيح، أريد أقول إحنا الآن حاليا ما حققنا وراه الآن يعني. هذه دعوة من المصنف يقول ترى الفقهاء ما قالوا يجب النفقة على الأب الرضاعي. طبعا ما الفقهاء ما قالوا إنه مثلا الأب الرضاعي ما تقطع يده، ما قاله بهالشكل يعني. أصلا هذا فتوى دي مين موجودة ما ندري، إحنا فعلا موجودة أو غير موجودة ما ندري. بالنسبة لنا استئذان البنت البكر هو أساسا في أبوها الصلبي نسبه، هو في كلام قوي بعد مو وصل بعد إلى النسبي أي الرضاعي، واضح هذا الفكرة يعني. فإذا هذه القرينة الأساسية اللي يعتمد عليها الشيخ صنقور يقول لو كان لبانا، هاي مفكرتي يعني، يقول لو كان هذا الحكم يعني استظهارك صحيح كان مفترض نكون مشهور هذا الحكم في عهد حتى أهل البيت عليهم السلام بين الأصحاب، وينتقل منهم إلى ماذا؟ ينتقل منهم أيضا إلى فتاوى الفقهاء. طبعا بعد ذلك يبدأ في نهاية 363 شوي يخفف الإشكال على السيد أخوي. يقول له سيد يمكن يجاوبنا باللي قلناه قبل شوي، إن هو يتكلم عن الأحكام التحريمية وليست عن حتى الاستحبابات. تقول الأحكام المستحبة مع الأخوات أو مع مثلا الوالدين بتطبقها على الرضاعية. سيد يقول لك لا، أنا أتكلم عن التحريميات، ما أتكلم عن جيب لي الاستحبابات، جيب لي الشرطيات، جيب لي مو هالشكل. هذا بيقلل ويش؟ بيقلل الإشكال على السيد، يعني لأن الأحكام اللي أنت تتكلم عنها كثير منها بتكون أصلا خارجة تخصصا من الأساس. طبعا البعض أيضا أشكل أو ربما يشكل على السيد أخوي بأن كثرة التخصيص. تقول القاعدة تشمل كل الأحكام، وبعدين يصير استثناء أكثر نسبة، الاستثناءات من القاعدة هذه أنت تبنيتها أكثر من الموجود فيها، فيصير هذا شيء مستهجن، يستهجن تخصيصك أكثر، تعطي قاعدة عامة وبعد ذلك تستثني أكثر أفرادها، هذا مستهجن. فالمصنف يقول هذا الكلام، هذا الإشكال، لو فعل السيد أخوي مثلا أو الفقيه الآخر ضيق الدائرة، خصوصا بالتضييقين اللي قلناهم. التضييق الأول قال أتكلم فقط عن الأحكام التحريمية، التضييق الثاني قال أتكلم فقط عن العناوين التي بعنوان الأب والابن وليس بعنوان هاشمي وغير هاشمي وما شابه، فقط الأحكام العامة المشتركة بين جميع البشر. هذين التضييقين راح يجعل الأحكام اللي داخلة في القاعدة أساسا قليلة، فلو جاءت بعد ذلك واستثنى سيد أخوي بعضها ما بيجي إشكال تخصيص الأكثر، لأنه الأكثر ستصبح خارجة تخصصا لكونها أصلا ليست أحكاما تحريمية هذا بعضها، أو لكونها تثبت بعناوين خاصة وليست بعناوين عامة. فبيقل الإشكال على السيد أخوي، لكن يبقى المصنف الشخص يقول متمسك، يقول أن أهم شيء عندي القرينة اللي أنا جبتها، إنه لو كانت الروايات يعني حكم عام لجميع التصرفات كانت هذا المسألة واضحة عند الفقهاء. إذن يبقى مشكلة أمامك شيخنا المؤلف، الروايتين شو تسوي فيهم؟ الروايتين اللي جبناهم قبل شوي ومعتبرتين شو تسوي فيهم؟ يقول بملاحظة، يعني أولا لو جينا إلى الروايتين، إذا فهمناها أنهم من باب التعليل إشكالكم صحيح، أما نقدر نفهمها أنها من باب رفع الاستيحاش، يعني الطرف الثاني شوي ممكن ما يسلم بالموضوع، فأنت تجيب له كتقريب الفكرة. وبعض الأحيان نجيب له مثال هو مو من نفس الباب، ولكن لتقريب وإيش الفكرة، يقول له الآن هذا له نظير قريب منه، يمكن نفهمها الشكل روايتين، لا سيما بملاحظة بقية الروايات. يقول طبعا المصنفين أيضا عند دعوة، أنا ما تابعته، يقول ترى ما عندك يا سيد أخوي إنه روايات ظاهرة في المعنى إلا هالروايتين، بقية الروايات ترى مي ظاهرة في كلامك. فيقول لاحظ بقية الروايات مي ظاهرة في كلامك في هذا الاستظهار، وهذا الروايتين يمكن نحملها على ماش، على رفع الاستيحاش لا أقل، بنقول مجملة لا أقل، يعني بنقول مجملة. والركيزة الأساسية اللي احنا استدلينا عليها انه لو كان لبان، فهذه الآن مجموع نقاط يذكرها المصنف للإجابة على كلام السيد الخوي عليه الرحمة. ولذلك يقول في صفحة 366، يقول على أن الروايات الكثيرة جدا الواردة في باب الرضاع ليس فيها ما يشعر بالتوسعة لأكثر من النكاح إذا استثنينا الروايتين المذكورتين. فعند يقول روايات كثيرة جدا، ما عندنا روايات طاهرة فالمعنى إلا الروايتين، وهالروايتين من جهة قلنا احنا مخالفة إلى يعني الفهم، يعني الفهم من هالفقرة هذه مخالف لما فهمه الفقهاء. فشو تسوي؟ يقول الأسلم لنا أنه نجعل هذا رفع استيحاش، من باب التنظير بموارد شبيهة للحكم نفسه، وليس من باب تعديل الحكم. هذا ما يعدل نفس الحكم، وإنما يريد يقرب الفكرة بمثال آخر من نفس الوادي أو قريب من هذا الباب. والله سبحانه وتعالى هو العالم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على